أن الإسلام الظاهر وإن كنا نحن ندرك ما أصابنا من النقص والضعف، ضعف في إيماننا ونقص في تطبيقنا، نحن نحس هذا، لكن الذي يأتي من الخارج لا يدرك ذلك، لأنه يقارن بين واقعنا هذا وبين واقعهم هناك. إذا كان هذا الانطباع موجود بين الوافدين، أليس من التقصير أن نتركهم على ما هم عليه، يعيشوا بيننا سنة أو سنتين ثم يعودون ونحن لم نؤثر فيهم ولم ندعهم إلى الإسلام؟ إذا كان لديك عامل في مؤسستك وقصرت معه، عامل غير مسلم لم ترغبه في الإسلام، أو عامل مسلم لكنه يجهل حقيقة الإسلام، وأنت حرصت فقط لتستفيد من علمه وخبرته وقوته ونشاطه، ولم تعمل في إيصال الدعوة إليه، في إصلاح عقيدته، في إصلاح عبادته، في اعتنائه للإسلام، أنت مقصر. الواجب أن نعمل في صفوف هؤلاء الوافدين بالدعوة التأسيسية والتأصيلية وبالدعوة التصحيحية. أما الدعوة التصحيحية فيحتاجها حتى جمهور المسلمين منا، التصحيح والتأصيل أمر كان يهتم به رسول الله عليه الصلاة والسلام. نأخذ مثالين من اهتمامه عليه الصلاة والسلام بتصحيح العقيدة وتصحيح العبادة. ماذا قال للرجل الذي قال له ما شاء الله وشئت؟ وكيف كان موقفه عليه الصلاة والسلام؟ أن غضب وقال له: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. وكل الذي فعل من الخطأ هذا الرجل أو الخطأ الذي وقع فيه أن عطف مشيئة رسول الله عليه الصلاة والسلام على مشيئة الله بالواو الذي تقتضي الجمع وربما المساواة، ليعمي حمى العقيدة وليصحح عقيدة الرجل وقف منه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذلكم الموقف. أليس من واجب طلاب العلم اليوم عندما يسمعون من يستغيث بغير الله ويذبح لغير الله ويقدم القربات للأضرحة وللمقبورين ويدعو وينادي البعيد، أليس من واجب أن يبادروا إلى التصحيح ولا يقولوا إننا لو فعلنا ذلك فرقنا بين المسلمين ونفرناهم؟ لا، فالواجب أن تبادر بالتصحيح والنصح، وإلا لم تنصح لأخيك المسلم. ومرة أخرى مثال آخر في العبادة، كلكم تحفظون قصة المسيء صلاة الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يسيء في صلاته، فجاء الرجل فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فرد عليه السلام ثم قال: لو ارجع فصل فإنك لم تسل. وتكرر ذلك 3 مرات، والرجل لا يحسن الصلاة المحمدية بطمأنينتها، ينقرها نقر الغراب. في المرة الثالثة قال الرجل: والذي بعثك بالحق إلا أحسن غيرها. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. من هاتين القصتين نستنبط وجوب تصحيح العقيدة وتصحيح العبادة للمسلمين. من أهمل أخاه المسلم فأعرض عنه وهو يعلم تقصيرا في عقيدته وتخبطا في دينه بحيث لا يفرق بين حق الله وحق رسول الله عليه الصلاة والسلام وحقوق الصالحين، وأهمل فتركه فلم ينصحه أدغشه. الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذا أهملنا عامة المسلمين الذين هم بحاجة ماسة إلى من يصحح لهم عقيدتهم، اسمحوا لي إذا قلت من يصحح لهم عقيدتهم، وليس معنى هذا إنهم ليس لديهم عقيدة، لديهم عقيدة ولكن علقت بها بعض الأمور الجاهلية جهلا منهم، لوجود شبهات كثيرة، لوجود من يفتي لهم أن دعوة غير الله والاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله ليس من الشرك ولكن من باب محبة الصالحين. هذا التلبيس هو الذي حبس كثيرا من عامة المسلمين فيما هم فيه، وحال بينهم وبين تفقه في الدين، وحال بينهم وبين تصور معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، لا يدعى غير الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا نذر إلا لله. الذين يبينون هذا المعنى، معنى لا إله إلا الله، وأن لا إله إلا الله معناها الكفر بما يعبد من دون الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا بد من الكفر بمن وبما يعبد من دون الله ليصح توحيدك وعقيدتك. هذا المعنى جمهور المسلمين بحاجة إلى هذا البيان وإلى هذه العقيدة، وهم يحبونها ولكن يجهلونها. لماذا يجهلونها؟ هم يعيشون بين المسلمين وبين علماء المسلمين لوجود تلك الشبهة التي أشرت إليها. فالواجب بدلا من أن نختلف ونتنازع أن نشتغل بتصحيح عقائد جمهور المسلمين وعباداتهم. وأنتم تلاحظون أن كثيرا من العمال ومن يشبه العمال يصلون صلاة المسيء صلاته التي حكم عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام أنها ليست بصلاة، أي الصلاة التي لا يطمئن فيها المصلي في ركوعه وسجوده واعتداله ليست بصلاة بحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأنتم تدركون أن كثيرا من المسلمين وخصوصا الوافدين لا يحسنون سوى تلك الصلاة، صلاة المسيء صلاة. أليس من الغش ومن عدم النصح أن نترك هؤلاء ونستفيد من خبراتهم ونشاطهم في مؤسساتنا في سياراتنا ليسوقوها ثم نهملهم ولا نعلمهم ويعيشوا بيننا سنوات ثم يعودون ونحن فيما بيننا في مجالسنا فلان كذا فلان طويل وفلان قصير؟ لماذا؟ إلى متى؟ نزغة شيطانية. فيجب على الدعاء أن يدركوا هذه الخطورة، خطورة مسؤولية الإهمال، مسؤولية إهمال تبليغ الدعوة، الدعوة التأسيسية والدعوة التصحيحية. كان الواجب وفعلا كان يقع أن ترسل بعض المؤسسات المسؤولة عن الدعوة وفودا إلى الخارج للدعوة إلى الله، لإدخال الناس في دين الله ولتصحيح عقائدهم وعباداتهم، فإذا هم حضروا بين أيدينا ولسنا بحاجة لنتكلف إلى بإرسال الدعاة إلى الخارج. لو أننا صدقنا مع الله في الدعوة إلى الله لصرفنا جهودنا ونشاطنا في دعوة هؤلاء الوافدين الموجودين بين أيدينا، وبذلك أدينا واجب الدعوة سواء كان دعوة تصحيح أو دعوة تأصيل وتأسيس. هذه المعاني هي التي أريد أن أثيرها مع الحضور ومع الدعاء. وسوف نسمع في أسئلتكم ومناقشاتكم ومن له وجهة نظر في هذا العمل الإسلامي الذي أشرت إليه فسوف نسمع منكم، وبالله التوفيق. فلأترك المجال الآن للأسئلة، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
ونفعنا الله بما قلت،
أمين، جزاك الله خير.
يقول هذا السائل: هل صحيح أن الدعوة قبل الجهاد؟ فسر لنا ذلك.
سائل يسأل: هل الدعوة قبل الجهاد؟ الجواب: شرع الجهاد للدعوة إلى الإسلام. الأصل البدء بالدعوة، والجهاد شرع لأمر عارض وهو العناد وعدم الاستجابة. ولو فرض أن الناس استجابت للدعوة لما نحتاج إلى الجهاد، لأن الجهاد إنما هو أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله. الجهاد في الإسلام ليس للاعتداء ولا للتشفي ولا للاستعمار، وإنما يجاهد فيقاتل من عاند ولم يستسلم. لذلك الواجب أولا عرض الدعوة، عرض الإسلام على من تريد دعوتهم إلى الإسلام. لا تفاجئهم ولا تباغتهم حتى تدعوهم وتعرض عليهم الإسلام، فإن قبلوا فدخلوا في الإسلام لا حاجة إلى الجهاد. هكذا قال العلامة أو الإمام ابن تيمية: الجهاد شرع لأمر عارض وهو عناد المدعو وعدم الاستسلام منه. ولو استسلم فدخل في الإسلام لا حاجة بنا إلى الجهاد. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، كثيرا من الشباب الذين نحسبهم على المنهج السلفي يتحرجون من الخوض في الخلافات والردود الحاصلة في الوقت الحالي.
يتحرجون. نعم.
يتحرجون من الخوض في الخلافات والردود الحاصلة في الوقت الحالي بين الشيوخ والدعاة، وذلك بداع الورع وعدم الغيبة إلى غير ذلك من الأمور، مما يجعلهم لا يعرفون الحق وأهله، فما هو توجيهكم؟
سائل يسأل سؤالا مهما جدا، وقد أجاب على هذا السؤال سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز هنا عندكم في جدة وفي غير جدة. لا ينبغي أن يحصل بين الدعاء، وقد أشرت إلى ذلك في حديثي معكم، لا ينبغي أن يحصل بين الدعاة ما حصل، ولكن قدر الله وما شاء فعل. فإذا كان بعض شبابنا الذين نحسبهم أنهم من الصالحين إن شاء الله يتحرجون ويرون في أنفسهم ضيقا وحرجا مما يسمعون من حملات من بعض الدعاة على البعض الآخر، لا أخوض كثيرا، أكره الخوض هنا في هذا المجلس بصفة خاصة، لأنه مجلس أريد أن ينضم ما فيه وما يقال فيه إلى ما قاله شيخنا الشيخ عبد العزيز، وهو السعي في العلاج والسعي في الإصلاح، إصلاح ذات البين وإصلاح القلوب. لا أريد أن أتكلم بكلمة جارحة أبدا، ولكن إجابة على هذا السؤال، السؤال في موضعه والجواب قد سبق، على شبابنا أن يتركوا التعصب والانتماء لشيخ معين، بل يجب أن يعتبروا جميع طلاب العلم الذين يستفيدون منهم من شيوخهم، يستفيدوا من زيد وعمر وخالد ولا يتعصبون لأحد، وعلى الدعاء والمدرسين أن يتحابوا في الله وأن ينسوا ما مضى وأن يفتحوا صفحة جديدة، صفحة إسلامية فيها التحابب وفيها التعاون على البر والتقوى، وبالله التوفيق.
أحسنت، جزاك الله خير. يقول هذا السائل: ما هي الأشياء التي يجب توفرها في الداعية؟
سائل يسأل عن الصفات التي ينبغي أن تتوافر في الداعية. الجواب: من أوائل هذه الصفات العلم، العلم قبل القول والعمل. لذلك انطلاقا من هذا ننصح كثيرا من شبابنا الذين قد يتعرضون للفتوى وهم شباب صغار قبل أن ينضج علمهم وعقلهم، لا بد من العلم. المراد بالعلم علم الكتاب والسنة، بحيث إذا قلت قولا وأفتيت فتوى تستطيع أن تثبت ذلك بدليل من الكتاب والسنة أو بالإجماع، وإن كنت أهلا للاستنباط باستنباط الأدلة من نصوص الكتاب والسنة. وبدون علم لا يجوز لطالب علم صغير أن يتصدى للدعوة. وبعد العلم لابد أن يتحلى الداعية بالصفات المطلوبة التي من في أولها العمل، أن يعمل بما علم وأن يطبق ما يقوله عمليا، ليكون داعية بالفعل قبل أن يكون داعية بالقول، وأن يرزق سعة البال والصبر والتحمل، لأن من يتصدى ويتعرض للدعوة والإصلاح وإنكار المنكر والأمر بالمعروف لا بد أن يؤذى، فليعلم ذلك مسبقا ليصبر ويتحمل. ولا ينبغي للداعي أن يغضب لنفسه ولحظ نفسه تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام، فرسول الله عليه الصلاة والسلام كما يعلم الجميع لا يغضب إلا عندما تنتهك حرمات الله، لا يغضب لنفسه. وإن كنا لا نستطيع أن نصل إلى هذه الدرجة، ولكن فلنحاول، فلنتحمل، فلنحاول الصبر والتحمل إذا أوذينا. وأخيرا، بل هي بعد العلم تكون الصفة الثانية، الإخلاص، أن يكون الداعية في عمله مراقبا لله، مخلصا عمله لله، لا يدعو إلى حزب معين لإرضاء ذلك الحزب، أو إلى فكر شيخ معين لإرضاء ذلك الشيخ، أو إلى فكر جماعة معينة لإرضاء تلك الجماعة، بل يكون عمله خالصا لله. يدعو عباد الله إلى الله، إلى دين الله، إلى ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يكون له غرض في هذه الدعوة إلا إرضاء رب العالمين سبحانه.
فضيلة الشيخ، نحن الآن نقترب من نصف شعبان، وتعلم حفظك الله ما يحصل فيه من البدع، فأرجو التنبيه على ذلك وتوعية الناس.
سائل يسأل عما تعوده بعض الناس في نصف شعبان من صيام يوم نصف شعبان وإحياء تلك الليلة، واعتقاد أن ذلك سنة. وربما اعتقد بعضهم أن ذلك مما يزيد في العمر. الجواب: هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو خير الهدي أن تصوم شهر شعبان كله أو جله، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة أنه كان يصوم شهر شعبان كله، وفي حديث آخر يصوم جله، ووفق أهل السنة أهل الحديث بين الحديثين قالوا يصوم أحيانا كله وأحيانا جله لئلا يلتبس على الناس هذا الشهر بشهر رمضان، لو واظب واستمر على صيامه كله على صيامه كله دائما. إذن هديه عليه الصلاة والسلام الذي يجب أن يتبع من استطاع أن يصوم هذا الشهر كله أو جله فليفعل. أما ما أحدثه المتأخرون من المتصوفة ومن تربى في أحضانهم من إحداث بدعة صوم النصف من شعبان وإحياء تلك الليلة والاجتماع على الطعام في الليل، بدعة لا ينبغي الوقوع فيها ولا ينبغي اعتقاد أنها بدعة حسنة. بعد أن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله كل بدعة ضلالة، البدعة في الدين كلها ضلالة. إذا كان لابد من الابتداع والاختراع فليكن ذلك في الأمور الدنيوية، اخترع ما شئت، وأما الدين فلا، لا ابتداع ولا تطوير ولا زيادة. لقائل أن يقول وقد قالوا غير مرة، ما جوابكم عن قول عمر رضي الله عنه عندما جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح فعجبه ذلك المنظر فقال نعمة البدعة؟ الجواب: البدعة في كلام عمر رضي الله عنه بدعة لغوية وليست بدعة شرعية، بدليل إن اجتماع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد أثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام إذ صلى بالناس ثلاث ليال في مسجده ثم خشي أن يفرض عليهم القيام ولا يستطيعون القيام بذلك فترك رحمة بالأمة. ولما زال السبب جمع عمر في عهده أي جدد ذلك الاجتماع على إمام واحد وهو لم يصلي معه، ما كان يصلي مع خلف أبي مع الصحابة، ولكنه خرج إليهم وهم صافون خلف إمام واحد فعجبه المنظر فقال رضي الله عنه نعمة البدعة. والبدعة كما ترون هنا ليست بدعة شرعية، البدعة الشرعية أن تأتي بعمل ظاهره عمل صالح ولكن ليس له أصل في الدين، وهذا له أصل في الدين. ثلاث ليال صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالناس، لذلك قال أهل العلم البدعة في كلام عمر هنا بدعة لغوية وهو التجديد بعد فترة طويلة. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لظروف مرضي أفطرت يوما واحدا في رمضان وقد قضيته يوم الجمعة الماضي، ولكنني لم أصم يوم قبله أو بعده، فهل صيامي صحيح؟
يسأل السائل أنه كان عليه يوم من رمضان فقضى ذلك اليوم في يوم الجمعة، لعله اختار أنه يوم راحته ليس عليه عمل، اختار يوم الجمعة فقضى صيامه في يوم الجمعة، ولعله سمع أن يوم الجمعة لا يصام، لا يفرد بالصيام، لذلك تحرج السائل فسأل. الجواب: صومك لم تصم لكون اليوم يوم جمعة تطوعا، ولكن صمت قضاء وليس عليك شيء، وصومك صحيح إن شاء الله، ولكن لما ترى من الحرج في نفسك لو اخترت غير يوم الجمعة لكان أولى، ولكن صومك صحيح إن شاء الله.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا حضرت إلى المسجد وقد صلى الناس، هل أصلي جماعة أخرى أم أصلي منفرد؟
سائل يسأل مسألة فقهية هي محل اختلاف بين أهل العلم، وهي مسألة الجماعة الثانية. إذا صلت الجماعة الأولى فقضيت الصلاة، فدخلت جماعة ثانية، هل يصلون فرادى أو يصلون جماعة؟ فالمسألة خلافية، الذي يترجه عندي إنهم يصلون جماعة، يشملهم الأمر بصلاة الجماعة، ولا يخرج من هذا الأصل إلا بدليل صحيح صريح، لا بالاحتمالات ولا بالاستنباطات، ولكن بدليل صحيح صريح، كأن يرد نص صحيح صريح في النهي عن الجماعة الثانية. لا أعلم دليلا كهذا، لذلك حسب فهمي والذي أعمل به أن الجماعة الثانية يصلون جماعة لا فرادى، والله أعلم.
يقول السائل: ما حكم قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن الكريم؟
سائل يسأل عن عادة جارية عند كثير من الناس، إذا قرأ القارئ القرآن وانتهى من القراءة بأن ختم سورة أو الآيات التي يريد يتلوها، يقول صدق الله العظيم، حقا صدق الله العظيم. لكن هل جرت عادة السلف أو هل ثبت قبل ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام المواظبة على ذلك، أو من الخلفاء الراشدين أو من سلف هذه الأمة؟ لا نعلم في ذلك شيئا. ولو قال الإنسان أحيانا بأن تأثر بما قرأ، تدبر وتأثر بما قرأ من القرآن، قال صدق الله العظيم، لا ينكر عليه، ولكن لا ينبغي اتخاذ ذلك عادة مستمرة لئلا يظن الناس إنها سنة، والله أعلم.
يقول السائل: هل يجوز دفع الزكاة في سبيل الخير كبناء مسجد ونحوه؟
سائل يسأل عن حكم دفع الزكاة لبناء المساجد والمدارس والمستشفيات، المشاريع الخيرية الإسلامية العامة، محل اختلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من تساهل وأدخل ذلك في سبيل الله وأجاز، منهم من منع بأن الزكاة إنما تدفع إلى تلك الأصناف المذكورة في القرآن، إلى شخص يقبض، لا إلى مشروع. هذا ما يفتي به شيخنا حفظه الله الشيخ عبد العزيز بن باز، وإليه نميل لعدم دليل نستريح إليه في دفع الزكاة في هذه الأشياء. فلنبني مساجدنا من أموالنا وكذلك مدارسنا، ولندفع الزكوات لأصحابها المنصوص عليهم في كتاب الله. لحظة. سؤال ورد الآن، ولعل السائل يهم هذا السؤال لذلك قدم، فلنجيب عليه. وإن كان السائل في الصياغة يحتاج إلى إعادة النظر، ونص السؤال هكذا: ما هو منهج أهل السنة أي السلفية مع المبتدعة في منهج الدعوة إلى الله؟ الصياغة تحتاج التصحيح، السؤال يصحح ثم يجاب عليه. يسأل عن منهج أهل السنة والجماعة، وفسر منهج أهل السنة والجماعة بالسلفية، تفسير صحيح. ثم يسأل عن بيان البدع، المنهج، الطريق، الطريق الواضح المستقيم، منهج السلف طريقهم الذي ساروا عليه، الذي تركهم عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام: تركتكم على بيضاء نقية. هذا هو المنهج، منهج السلف، ليس من وضع البشر. منهج السلف ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، الطريقة، الهدي. أما السلف، المراد بالسلف سلفك، أي من سبقك إلى الخير، إلى الهدى. سلفنا هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ومن يأتي بعدهم يدخلون في قوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. الذين يتبعون السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار يقال لهم السلفيون، الياء للنسبة، أي المنتسبون إلى السلف الأول، المتبعون لمنهج الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين المشهود لهم بالإمامة كالأئمة الأربعة. سلفنا بدءا من الصحابة إلى نهاية العهد الأموي كلهم على منهج واحد، ليس للمسلمين عقيدتان أو منهجان أو مذهبان في العقيدة، واحد، منهج واحد ومذهب واحد. والاختلاف الذي وقع بين الأئمة الأربعة وغيرهم وهم متفقون في العقيدة والمنهج السلفي في المسائل الفقهية الفرعية التي هي مطرح الاجتهاد، والاختلاف في المسائل الفقهية الاجتهادية لا يعد اختلافا في الدين. الاختلاف في الدين، الاختلاف في أصول الدين، كخروج الخوارج والمرجئة والقدرية والمعتزلة والروافض، هؤلاء الذين خالفوا أهل السنة والجماعة وخرجوا عن الخط. ومن خالف ما كان عليه سلف هذه الأمة فهو مبتدع. البدع تتفاوت، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة، فليكن التفصيل في لقاء آخر إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
أخي الكريم، الشريط الإسلامي وسيلة عظيمة من وسائل الدعوة إلى الله، ولا شك أن استعمالك لهذه الوسيلة جزء من الدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فبادر أخي الكريم بإسماع هذا الشريط لمن تعرف ومن لا تعرف، فلعل الله أن ينفع به، والدال على الخير كفاعله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
أن الإسلام الظاهر وإن كنا نحن ندرك ما أصابنا من النقص والضعف، ضعف في إيماننا ونقص في تطبيقنا، نحن نحس هذا، لكن الذي يأتي من الخارج لا يدرك ذلك، لأنه يقارن بين واقعنا هذا وبين واقعهم هناك. إذا كان هذا الانطباع موجود بين الوافدين، أليس من التقصير أن نتركهم على ما هم عليه، يعيشوا بيننا سنة أو سنتين ثم يعودون ونحن لم نؤثر فيهم ولم ندعم إلى الإسلام؟ إذا كان لديك عامل في مؤسستك وقصرت معه، عامل غير مسلم لم ترغبه في الإسلام، أو عامل مسلم لكنه يجهل حقيقة الإسلام، وأنت حرصت فقط لتستفيد من علمه وخبرته وقوته ونشاطه، ولم تعمل في إيصال الدعوة إليه، في إصلاح عقيدته، في إصلاح عبادته، في اعتنائه للإسلام، أنت مقصر. الواجب أن نعمل في صفوف هؤلاء الوافدين بالدعوة التأسيسية والتأصيلية وبالدعوة التصحيحية. أما الدعوة التصحيحية فيحتاجها حتى جمهور المسلمين منا، التصحيح والتأصيل أمر كان يهتم به رسول الله عليه الصلاة والسلام. نأخذ مثالين من اهتمامه عليه الصلاة والسلام بتصحيح العقيدة وتصحيح العبادة. ماذا قال للرجل الذي قال له ما شاء الله وشئت؟ وكيف كان موقفه عليه الصلاة والسلام؟ أن غضب وقال له أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. وكل الذي فعل من الخطأ هذا الرجل أو الخطأ الذي وقع فيه أن عطف مشيئة رسول الله عليه الصلاة والسلام على مشيئة الله بالواو الذي تقتضي الجمع وربما المساواة، ليعمي حمى العقيدة وليصحح عقيدة الرجل وقف منه رسول الله عليه الصلاة والسلام ذلكم الموقف. أليس من واجب طلاب العلم اليوم عندما يسمعون من يستغيث بغير الله ويذبح لغير الله ويقدم القربات للأضرحة وللمقبورين ويدعو وينادي البعيد، أليس من واجب أن يبادروا إلى التصحيح ولا يقولوا إننا لو فعلنا ذلك فرقنا بين المسلمين ونفرناهم؟ لا، فالواجب أن تبادر بالتصحيح والنصح، وإلا لم تنصح لأخيك المسلم. ومرة أخرى مثال آخر في العبادة، كلكم تحفظون قصة المسيء صلاته الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يسيء في صلاته، فجاء الرجل فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فرد عليه السلام ثم قال لو ارجع فصل فإنك لم تصل، وتكرر ذلك 3 مرات. والرجل لا يحسن الصلاة المحمدية بطمأنينتها، ينقرها نقر الغراب. في المرة الثالثة قال الرجل والذي بعثك بالحق إلا أحسن غيرها، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. من هاتين القصتين نستنبط وجوب تصحيح العقيدة وتصحيح العبادة للمسلمين. من أهمل أخاه المسلم فأعرض عنه وهو يعلم تقصيرا في عقيدته وتخبطا في دينه، بحيث لا يفرق بين حق الله وحق رسول الله عليه الصلاة والسلام وحقوق السالحين، وأهمل فتركه فلم ينصحه أدغشه. الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذا أهملنا عامة المسلمين الذين هم بحاجة ماسة إلى من يصحح لهم عقيدتهم، اسمحوا لي إذا قلت من يصحح لهم عقيدتهم، وليس معنى هذا إنهم ليس لديهم عقيدة، لديهم عقيدة ولكن علقت بها بعض الأمور الجاهلية جهلا منهم، لوجود شبهات كثيرة، لوجود من يفتي لهم أن دعوة غير الله والاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله ليس من الشرك ولكن من باب محبة الصالحين. هذا التلبيس هو الذي حبس كثيرا من عامة المسلمين فيما هم فيه، وحال بينهم وبين تفقه في الدين، وحال بينهم وبين تصور معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، لا يدعى غير الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا نذر إلا لله. الذين يبينون هذا المعنى، معنى لا إله إلا الله، وأن لا إله إلا الله معناها الكفر بما يعبد من دون الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا بد من الكفر بمن وبما يعبد من دون الله ليصح توحيدك وعقيدتك. هذا المعنى جمهور المسلمين بحاجة إلى هذا البيان وإلى هذه العقيدة، وهم يحبونها ولكن يجهلونها. لماذا يجهلونها؟ هم يعيشون بين المسلمين وبين علماء المسلمين لوجود تلك الشبهة التي أشرت إليها. فالواجب بدلا من أن نختلف ونتنازع أن نشتغل بتصحيح عقائد جمهور المسلمين وعباداتهم. وأنتم تلاحظون أن كثيرا من العمال ومن يشبه العمال يصلون صلاة المسيء صلاته التي حكم عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام أنها ليست بصلاة، أي الصلاة التي لا يطمئن فيها المصلي في ركوعه وسجوده واعتداله ليست بصلاة بحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأنتم تدركون أن كثيرا من المسلمين وخصوصا الوافدين لا يحسنون سوى تلك الصلاة، صلاة المسيء صلاة. أليس من الغش ومن عدم النصح أن نترك هؤلاء ونستفيد من خبراتهم ونشاطهم في مؤسساتنا في سياراتنا ليسوقوها ثم نهملهم ولا نعلمهم ويعيشوا بيننا سنوات ثم يعودون ونحن فيما بيننا في مجالسنا فلان كذا، فلان طويل وفلان قصير، لماذا؟ إلى متى؟ نزغة شيطانية. فيجب على الدعاء أن يدركوا هذه الخطورة، خطورة مسؤولية الإهمال، مسؤولية إهمال تبليغ الدعوة، الدعوة التأسيسية والدعوة التصحيحية. كان الواجب وفعلا كان يقع أن ترسل بعض المؤسسات المسؤولة عن الدعوة وفودا إلى الخارج للدعوة إلى الله، لإدخال الناس في دين الله ولتصحيح عقائدهم وعباداتهم، فإذا هم حضروا بين أيدينا ولسنا بحاجة لنتكلف إلى بإرسال الدعاة إلى الخارج. لو أننا صدقنا مع الله في الدعوة إلى الله لصرفنا جهودنا ونشاطنا في دعوة هؤلاء الوافدين الموجودين بين أيدينا، وبذلك أدينا واجب الدعوة، سواء كان دعوة تصحيح أو دعوة تأصيل وتأسيس. هذه المعاني هي التي أريد أن أثيرها مع الحضور ومع الدعاء، وسوف نسمع في أسئلتكم ومناقشاتكم ومن له وجهة نظر في هذا العمل الإسلامي الذي أشرت إليه، فسوف نسمع منكم وبالله التوفيق. فلأترك المجال الآن للأسئلة، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
ونفعنا الله بما قلت،
أمين، جزاك الله خير.
يقول هذا السائل: هل صحيح أن الدعوة قبل الجهاد؟ فسر لنا ذلك.
سائل يسأل: هل الدعوة قبل الجهاد؟ الجواب: شرع الجهاد للدعوة إلى الإسلام، الأصل البدء بالدعوة، والجهاد شرع لأمر عارض وهو العناد وعدم الاستجابة. ولو فرض أن الناس استجابت للدعوة لما نحتاج إلى الجهاد، لأن الجهاد إنما هو أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله. الجهاد في الإسلام ليس للاعتداء ولا للتشفي ولا للاستعمار، وإنما يجاهد فيقاتل من عاند ولم يستسلم. لذلك الواجب أولا عرض الدعوة، عرض الإسلام على من تريد دعوتهم إلى الإسلام، لا تفاجئهم ولا تباغتهم حتى تدعوهم وتعرض عليهم الإسلام. فإن قبلوا فدخلوا في الإسلام لا حاجة إلى الجهاد. هكذا قال العلامة أو الإمام ابن تيمية: الجهاد شرع لأمر عارض وهو عناد المدعو وعدم الاستسلام منه، ولو استسلم فدخل في الإسلام لا حاجة بنا إلى الجهاد. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، كثيرا من الشباب الذين نحسبهم على المنهج السلفي يتحرجون من الخوض في الخلافات والردود الحاصلة في الوقت الحالي.
يتحرجون. نعم.
يتحرجون من الخوض في الخلافات والردود الحاصلة في الوقت الحالي بين الشيوخ والدعاة، وذلك بداعي الورع وعدم الغيبة إلى غير ذلك من الأمور، مما يجعلهم لا يعرفون الحق وأهله، فما هو توجيهكم؟
سائل يسأل سؤالا مهما جدا، وقد أجاب على هذا السؤال سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز هنا عندكم في جدة وفي غير جدة. لا ينبغي أن يحصل بين الدعاء، وقد أشرت إلى ذلك في حديثي معكم، لا ينبغي أن يحصل بين الدعاة ما حصل، ولكن قدر الله وما شاء فعل. فإذا كان بعض شبابنا الذين نحسبهم أنهم من الصالحين إن شاء الله يتحرجون ويرون في أنفسهم ضيقا وحرجا مما يسمعون من حملات من بعض الدعاة على البعض الآخر، لا أخوض كثيرا، أكره الخوض هنا في هذا المجلس بصفة خاصة، لأنه مجلس أريد أن ينضم ما فيه وما يقال فيه إلى ما قاله شيخنا الشيخ عبد العزيز، وهو السعي في العلاج والسعي في الإصلاح، إصلاح ذات البين وإصلاح القلوب. لا أريد أن أتكلم بكلمة جارحة أبدا، ولكن إجابة على هذا السؤال، السؤال في موضعه والجواب قد سبق، على شبابنا أن يتركوا التعصب والانتماء لشيخ معين، بل يجب أن يعتبروا جميع طلاب العلم الذين يستفيدون منهم من شيوخهم، يستفيدوا من زيد وعمر وخالد، ولا يتعصبون لأحد. وعلى الدعاء والمدرسين أن يتحبوا في الله وأن ينسوا ما مضى وأن يفتحوا صفحة جديدة، صفحة إسلامية فيها التحابب وفيها التعاون على البر والتقوى، وبالله التوفيق.
أحسنت، جزاك الله خير. يقول هذا السائل: ما هي الأشياء التي يجب توفرها في الداعية؟
سائل يسأل عن الصفات التي ينبغي أن تتوافر في الداعية. الجواب: من أوائل هذه الصفات العلم، العلم قبل القول والعمل. لذلك انطلاقا من هذا ننصح كثيرا من شبابنا الذين قد يتعرضون للفتوى وهم شباب صغار قبل أن ينضج علمهم وعقلهم، لا بد من العلم. المراد بالعلم علم الكتاب والسنة، بحيث إذا قلت قولا وأفتيت فتوى تستطيع أن تثبت ذلك بدليل من الكتاب والسنة أو بالإجماع، وإن كنت أهلا للاستنباط باستنباط الأدلة من نصوص الكتاب والسنة. وبدون علم لا يجوز لطالب علم صغير أن يتصدى للدعوة. وبعد العلم لا بد أن يتحلى الداعية بالصفات المطلوبة التي من في أولها العمل، أن يعمل بما علم وأن يطبق ما يقوله عمليا، ليكون داعية بالفعل قبل أن يكون داعية بالقول، وأن يرزق سعة البال والصبر والتحمل، لأن من يتصدى ويتعرض للدعوة والإصلاح وإنكار المنكر والأمر بالمعروف لا بد أن يؤذى، فليعلم ذلك مسبقا ليصبر ويتحمل. ولا ينبغي للداعي أن يغضب لنفسه ولحظ نفسه تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام، فرسول الله عليه الصلاة والسلام كما يعلم الجميع لا يغضب إلا عندما تنتهك حرمات الله، لا يغضب لنفسه. وإن كنا لا نستطيع أن نصل إلى هذه الدرجة، ولكن فلنحاول، فلنتحمل، فلنحاول الصبر والتحمل إذا أوذينا. وأخيرا بل هي بعد العلم تكون صفة الثانية الإخلاص، أن يكون الداعية في عمله مراقبا لله مخلصا عمله لله، لا يدعو إلى حزب معين لإرضاء ذلك الحزب، أو إلى فكر شيخ معين لإرضاء ذلك الشيخ، أو إلى فكر جماعة معينة لإرضاء تلك الجماعة، بل يكون عمله خالصا لله. يدعو عباد الله إلى الله، إلى دين الله، إلى ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يكون له غرض في هذه الدعوة إلا إرضاء رب العالمين سبحانه.
فضيلة الشيخ، نحن الآن نقترب من نصف شعبان، وتعلم حفظك الله ما يحصل فيه من البدع، فأرجو التنبيه على ذلك وتوعية الناس.
سائل يسأل عما تعوده بعض الناس في نصف شعبان من صيام يوم نصف شعبان وإحياء تلك الليلة، واعتقاد أن ذلك سنة، وربما اعتقد بعضهم أن ذلك مما يزيد في العمر. الجواب: هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو خير الهدي أن تصوم شهر شعبان كله أو جله. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة أنه كان يصوم شهر شعبان كله، وفي حديث آخر يصوم جله، ووفق أهل السنة أهل الحديث بين الحديثين، قالوا يصوم أحيانا كله وأحيانا جله لئلا يلتبس على الناس هذا الشهر بشهر رمضان. لو واظب واستمر على صيامه كله على صيامه كله دائما، إذن هديه عليه الصلاة والسلام الذي يجب أن يتبع من استطاع أن يصوم هذا الشهر كله أو جله فليفعل. أما ما أحدثه المتأخرون من المتصوفة ومن تربى في أحضانهم من إحداث بدعة صوم النصف من شعبان وإحياء تلك الليلة والاجتماع على الطعام في الليل، بدعة لا ينبغي الوقوع فيها، ولا ينبغي اعتقاد أنها بدعة حسنة. بعد أن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله كل بدعة ضلالة، البدعة في الدين كلها ضلالة. إذا كان لابد من الابتداع والاختراع فليكن ذلك في الأمور الدنيوية، اخترع ما شئت، وأما الدين فلا، لا ابتداع ولا تطوير ولا زيادة. لقائل أن يقول وقد قالوا غير مرة، ما جوابكم عن قول عمر رضي الله عنه عندما جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح فعجبه ذلك المنظر فقال نعمت البدعة؟ الجواب: البدعة في كلام عمر رضي الله عنه بدعة لغوية وليست بدعة شرعية، بدليل إن اجتماع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد أثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام إذ صلى بالناس 3 ليال في مسجده ثم خشي أن يفرض عليهم القيام ولا يستطيعون القيام بذلك فترك رحمة بالأمة، ولما زال السبب جمع عمر في عهده أي جدد ذلك الاجتماع على إمام واحد وهو لم يصلي معهم، ما كان يصلي مع خلف أبي مع الصحابة، ولكنه خرج إليهم وهم صافون خلف إمام واحد، فعجبه المنظر فقال رضي الله عنه: نعمة البدعة. والبدعة كما ترون هنا ليست بدعة شرعية، البدعة الشرعية أن تأتي بعمل ظاهره عمل صالح ولكن ليس له أصل في الدين، وهذا له أصل في الدين. 3 ليال صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالناس، لذلك قال أهل العلم: البدعة في كلام عمر هنا بدعة لغوية، وهو التجديد بعد فترة طويلة. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لظروف مرضي أفطرت يوما واحدا في رمضان وقد قضيته يوم الجمعة الماضي، ولكنني لم أصم يوم قبله أو بعده، فهل صيامي صحيح؟
يسأل السائل أنه كان عليه يوم من رمضان فقضى ذلك اليوم في يوم الجمعة، لعله اختار أنه يوم راحته ليس عليه عمل، اختار يوم الجمعة فقضى صيامه في يوم الجمعة، ولعله سمع أن يوم الجمعة لا يصام، لا يفرد بالصيام، لذلك تحرج السائل فسأل. الجواب: صومك لم تصم لكون اليوم يوم جمعة تطوعا، ولكن صمت قضاء وليس عليك شيء، وصومك صحيح إن شاء الله، ولكن لما ترى من الحرج في نفسك لو اخترت غير يوم الجمعة لكان أولى، ولكن صومك صحيح إن شاء الله.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا حضرت إلى المسجد وقد صلى الناس، هل أصلي جماعة أخرى أم أصلي منفرد؟
سائل يسأل مسألة فقهية هي محل اختلاف بين أهل العلم، وهي مسألة الجماعة الثانية. إذا صلت الجماعة الأولى فقضيت الصلاة، فدخلت جماعة ثانية، هل يصلون فرادى أو يصلون جماعة؟ فالمسألة خلافية، الذي يترجه عندي إنهم يصلون جماعة، يشملهم الأمر بصلاة الجماعة ولا يخرج من هذا الأصل إلا بدليل صحيح صريح، لا بالاحتمالات ولا بالاستنباطات، ولكن بدليل صحيح صريح، كأن يرد نص صحيح صريح في النهي عن الجماعة الثانية. لا أعلم دليلا كهذا، لذلك حسب فهمي والذي أعمل به أن الجماعة الثانية يصلون جماعة لا فرادى، والله أعلم.
يقول السائل: ما حكم قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن الكريم؟
سائل يسأل عن عادة جارية عند كثير من الناس، إذا قرأ القارئ القرآن وانتهى من القراءة بأن ختم سورة أو الآيات التي يريد يتلوها، يقول: صدق الله العظيم، حقا صدق الله العظيم. لكن هل جرت عادة السلف أو هل ثبت قبل ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام المواظبة على ذلك، أو من الخلفاء الراشدين أو من سلف هذه الأمة؟ لا نعلم في ذلك شيئا. ولو قال الإنسان أحيانا بأن تأثر بما قرأ، تدبر وتأثر بما قرأ من القرآن، قال صدق الله العظيم، لا ينكر عليه، ولكن لا ينبغي اتخاذ ذلك عادة مستمرة لئلا يظن الناس إنها سنة، والله أعلم.
يقول السائل: هل يجوز دفع الزكاة في سبيل الخير كبناء مسجد ونحوه؟
سائل يسأل عن حكم دفع الزكاة لبناء المساجد والمدارس والمستشفيات المشاريع الخيرية الإسلامية العامة، محل اختلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من تساهل وأدخل ذلك في سبيل الله وأجاد، منهم من منع بأن الزكاة إنما تدفع إلى تلك الأصناف المذكورة في القرآن، إلى شخص يقبض لا إلى مشروع. هذا ما يفتي به شيخنا حفظه الله الشيخ عبد العزيز بن باز، وإليه نميل لعدم دليل نستريح إليه في دفع الزكاة في هذه الأشياء. فلنبني مساجدنا من أموالنا وكذلك مدارسنا، ولندفع الزكوات لأصحابها المنصوص عليهم في كتاب الله. لحظة. سؤال ورد الآن، ولعل السائل يهم هذا السؤال لذلك قدم فلنجيب عليه. وإن كان السائل في الصياغة يحتاج إلى إعادة النظر، ونص السؤال هكذا: ما هو منهج أهل السنة أي السلفية مع المبتدعة في منهج الدعوة إلى الله؟ الصياغة تحتاج التصحيح، السؤال يصحح ثم يجاب عليه. يسأل عن منهج أهل السنة والجماعة، وفسر منهج أهل السنة والجماعة بالسلفية، تفسير صحيح. ثم يسأل عن بيان البدع، المنهج الطريق، الطريق الواضح المستقيم، منهج السلف طريقهم الذي ساروا عليه، الذي تركهم عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام: تركتكم على بيضاء نقية. هذا هو المنهج، منهج السلف ليس من وضع البشر، منهج السلف ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، الطريقة الهدي. أما السلف، المراد بالسلف سلفك، أي من سبقك إلى الخير إلى الهدى. سلفنا هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ومن يأتي بعدهم يدخلون في قوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. الذين يتبعون السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار يقال لهم السلفيون، الياء للنسبة، أي المنتسبون إلى السلف الأول، المتبعون لمنهج الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين المشهود لهم بالإمامة كالأئمة الأربعة. سلفنا بدءا من الصحابة إلى نهاية العهد الأموي كلهم على منهج واحد، ليس للمسلمين عقيدتان أو منهجان أو مذهبان في العقيدة، واحد، منهج واحد ومذهب واحد. والاختلاف الذي وقع بين الأئمة الأربعة وغيرهم وهم متفقون في العقيدة والمنهج السلفي في المسائل الفقهية الفرعية التي هي مطرح الاجتهاد، والاختلاف في المسائل الفقهية الاجتهادية لا يعد اختلافا في الدين. الاختلاف في الدين الاختلاف في أصول الدين، كخروج الخوارج والمرجئة والقدرية والمعتزلة والروافض، هؤلاء الذين خالفوا أهل السنة والجماعة وخرجوا عن الخط. ومن خالف ما كان عليه سلف هذه الأمة فهو مبتدع. البدع تتفاوت، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. فليكن التفصيل في لقاء آخر إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
أخي الكريم، الشريط الإسلامي وسيلة عظيمة من وسائل الدعوة إلى الله، ولا شك أن استعمالك لهذه الوسيلة جزء من الدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فبادر أخي الكريم بإسماع هذا الشريط لمن تعرف ومن لا تعرف، فلعل الله أن ينفع به، والدال على الخير كفاعله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.